بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ففي هذا الحديث يرشد صلى الله عليه وسلم إلى نافلة من أعظم النوافل ومن أفضلها عند الله تبارك وتعالى، في نافلة الصيام، أن يتبع صوم الفريضة في رمضان بصيام ست من شوال. وهذه الأيام الست لها عدة فوائد وحكم، أجلها وأعظمها تلك التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، من أنها مضمومة إلى رمضان تكون كصيام الدهر. وهناك كثير من الفوائد الأخرى نقدمها بين يدي هذه الفائدة، منها ما تشترك فيه النوافل كلها، ومنها ما تختص به هذه الست. فأما ما تشترك فيه نوافل الأعمال كلها فأشار إليها صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في قوله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ففي هذا الحديث القدسي يخبر تعالى مشوقا العباد إلى أن يسعوا ويطلبوا ولايته عز وجل، إلى أن يكونوا من أوليائه الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يلاقون في الدنيا، ولا فيما عندما يقدمون على ربهم عز وجل في الآخرة، ولا يحزنون منتظرين لمصيبة تأتيهم، لأنهم في كل شؤونهم متوكلين على الله تبارك وتعالى، يثبتهم فيما وقعوا فيه ويتوكلون عليه فيما ينتظرون، فلا يشغلهم شيء، لأنه عز وجل ناصر لهم، ينصرهم في جميع شؤونهم، يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رغب الله عز وجل الناس أن يطلبوا ولايته من أنهم متى نالوها كانوا في حمايته ونصرته، ثم بين لهم الطريق، وهو باختصار يتضمن فعل الفرائض ثم اتباعها بالنوافل. وفعل الفرائض هو أجل، لأن الأصل أن العبد يطيع أمر سيده، ومتى جاءه الأمر اللازم من سيده فعليه أن يبادر بالامتثال. فلذا كان أهم ما ينبغي أن ينشغل به العبد أداء الفرائض، وأداء الفرائض يؤديها العبد رغبة ورهبة وحبا في الله عز وجل. يؤديها حبا لله عز وجل عندما يتأمل في أسمائه وصفاته وفي نعمه وآلائه وما من عليه بأنواع المنن، فيحب الله عز وجل من كل قلبه، فيدفعه ذلك الحب لأن يطيع أمره، لأن المحب لمن يحب مطيع. ثم فوق هذا فإن الله تبارك وتعالى رغبه في الجنة ورهبه من النار، وبين أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فكانت هذه الفرائض يدفع العبد إليها حب لله عز وجل وخوف منه ورغبة فيما عنده، ولكن الحب هو أجلها، وهذا على خلاف ما تذهب إليه الصوفية وغيرهم من أهل البدع حينما يزعمون أن العبد يمكن أن يكون عبدا ربانيا بالحب فقط دون أن يخاف من الله ودون أن يرجو ما عند الله، ويترفعون عن عبادات عظيمة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها نفسه وقال إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ووصف الله عز وجل بها جميع الأنبياء والمرسلين قال ويدعوننا رغبا ورهبا. وهؤلاء أخطأوا لما وجدوا أن الحب هو أسمى عبادات القلب، ظنوا أن غيرها ليس بهام أو ليس من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، وإنما لابد من الحب ولابد من الخوف ولابد من الرجاء، وإن كان الحب هو أجلها. ولذلك كان أداء النوافل بعد الفرائض فيه تعظيم لجانب الحب، حيث لا يوجد الخوف، لأن الله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد أن جعل العبادات منها ما هو فرائض يتعلق بتاركه العقاب وينال فاعله الثواب، ومنها ما هو نوافل لا عقاب في تركها. فإذا أقبل العبد على النوافل كان ذلك علامة أنه وهو يؤدي الفرائض كان جانب الحب عظيما في قلبه، فلما عظم جانب الحب في قلبه بالإضافة إلى الخوف والرجاء، ثم قيل له لا خوف عليك إن لم تتبع الفريضة بالنافلة، قال وأين الحب وأين الشكر لله تبارك وتعالى وأين الرغبة فيما عند الله عز وجل؟ وهذا كحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه، فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قد أمن من عذاب الله تبارك وتعالى بعد إذ أمنه الله عز وجل، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان الأمر كذلك والله تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين، فإذا تقرب إليه العبد بالنوافل بعد الفرائض فكان هذا علامة على حب منه لله عز وجل، أحبه الله عز وجل، فإذا أحبه كان عونا له وكان ناصرا له وكان حربا على أعدائه كما قدم ذلك في أول الكلام. إلا أن الأمر أنه ليس فقط يحفظه من أعدائه ولكنه يحفظه من نفسه حتى يكون حافظا له في جميع جوارحه، في سمعه، في بصره، في يده، في رجله، يمنعه في كل هذه الجوارح من أن تقترف ما ينزل منزلته عند الله تبارك وتعالى، وما يبعده عن درجة المحبة ودرجة المحبوبية التي نالها بمتابعة الفرائض بعد النوافل. فهذا باب عظيم تشترك فيه كل النوافل، أن كل من أدى ما افترض الله عليه ثم تطوع متقربا إلى ربه، متزلفا إلى ربه، متحببا إلى ربه، فإن ربه يحبه. فإذا أحبه كان ما سمعتم من هذا الفضل العظيم الذي وعد الله عز وجل به من كان ذلك حاله. ثم إن النوافل فوق هذه الفضيلة العظيمة التي ينالها العبد من خلالها، إنما جعلها الله عز وجل أيضا لكي تتم رحمته على العباد، وذلك أن العباد يقصرون في الفرائض، فربما صلى العبد فنسي صلاة ولم يذكرها أبدا، وربما أتى بشيء من الخلل في أثنائها ولم يتدارك ذلك، وربما كان في كثير من صلاته غير مستحضر لما يقول من معاني، إلى غير ذلك من أنواع الخلل التي تكون في الفرائض. فكان من رحمة الله عز وجل أن رغب العباد في الإكثار من النوافل، فإذا جاءوا يوم القيامة كان من عظيم رحمة الله بهم أنه متى وجد خلل في الفريضة استكمل هذا بالنافلة. وهذا كما ورد مصرحا به في شأن الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان فيها من نقص يقول تعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملون له به النقص في الفريضة. وذهب أهل العلم إلى أن التنبيه بالصلاة التي هي أعظم أعمال البدن تنبيه على هذه القاعدة بصفة عامة، من أن الله تبارك وتعالى يتم للعباد النقص في فرائضهم بما أتوا من نوافل. بل الصحيح الراجح أن هذا أيضا في الدنيا، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، من أنه من عاش فترة طويلة من حياته لا يصلي ولا يصوم، فإنه قد يكون من العسير عليه جدا أن يؤمر بقضاء كل ما فات مع كثرته الكاثرة، فإنه حينئذ يقال له: استقبل ما أنت مقدم عليه، فحافظ على صلاتك فيما يأتيك، وحافظ على صيامك فيما يأتيك من أعوام، وأكثر من النوافل دون أن يتقيد بعدد أو حساب لما فاته، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. فإذا كان الإنسان معرضا عن الطاعة ثم تاب فإنه يجب ما قبله ويكثر من النوافل. وهذا القول أعدل وأوسط مما ذهب إليه كثير من أهل العلم، من أن التائب إذا تاب يطالب بقضاء كل ما فات، وفي هذا تعسير عظيم. وقد أجمع العلماء على أن الكافر إذا تاب غفر له كل ما قبل الإسلام، فكذا التوبة على الراجح أن المعرض عن الطاعة إذا تاب كان غير مطالب بكل ما قبل التوبة. فالنوافل يخاطب بها من كان مقصرا مدرك تماما لتقصيره الطويل في الدنيا، فيقال له: أكثر من النوافل فيما يأتيك من باقي عمرك، وتب إلى الله تبارك وتعالى رجاء أن يعوض الله عز وجل لك النقص من هنا في ذاك. فهذا أيضا من فوائد النوافل جميعها في الصلاة والصوم وفي غير ذلك. ومن فوائد النوافل أيضا أنها رفع للهمة وبعد عن مواطن الخلل والزلل، فإن الإنسان لو أدى الفرائض لا يزيد عليها ولا ينقص، كما قال ذلك الرجل الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الفرائض فقال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة البليغة، أفلح إن صدق. وفي هذا تعريض بأن الصدق في هذا، والصدق هو موافقة الخبر للواقع، أن الصدق في ذلك عسير. قال الرجل: لا أزيد ولا أنقص، فإن كان كذلك أفلح، ولكن هل يضمن أنه لا ينقص؟ هل يضمن أنه لن ينسى؟ لن يحدث خلل؟ لن يذهب فكره في الصلاة هنا أو هناك؟ لن يكون في صيامه شيء من اللغو أو الرفث؟ أفلح إن صدق. والله تبارك وتعالى قد جعل لمن علم أنه سيزل في بعض ذلك، جعل له متسعا في أن يتخذ ذخرا من النوافل يعوض له بها النقص في الفريضة، ويتخذ ذخرا عند نفسه من أنه متى أصابه فطور أو كسل، وكان يؤدي أعمالا كثيرة فرائض ونوافل متعددة، ثم أصابه كسل أو ضعف أو نحو ذلك، استطاع بسهولة أن يتقلل من بعض الأعمال ويظل مؤديا لجميع الفرائض، بخلاف الذي لا يفعل إلا الفرائض، فإنه متى أصابه خلل أو قصور أو كسل أوشك أن يقع في أن يترك ما افترضه الله عليه. فهذه في شأن النوافل بصفة عامة. وأما في شأن الصوم فقد جعل الله تبارك وتعالى الفريضة فيه هو شهر رمضان، وهذا لأن الصوم تربية وتهذيب وتعويد للنفس أن إذا كفت أن تكف، وإذا منعت بأمر الله أن تمتنع، وهذا له آثاره في حياة العبد بعد ذلك، ولا يكاد تأتي الثمرة على وجهها إلا متى طال الأمر، فإنه ربما إذا علم العبد أنه افترض عليه صيام يوم أو يومين أمسك وهو يمني نفسه أن هذا الأمر قصير، فكأن الصوم لما فيه من تربية للنفس على الكف يناسب أن يكون فترة ممتدة، فجعلها الله عز وجل شهرا متصلا في العام، مع أنها أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للعبد أن يترك نفسه بغير أن يأخذ حظا من هذه العبادة التربوية العظيمة على مدار العام، ولكل عبادة أثر ليس للأخرى، فإن كانت العبادات بصفة عامة تصلح القلب وتقربه من الله تبارك وتعالى فإن لكل عبادة مزية ليست في الأخرى. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أياما على مدار العام جعل الله عز وجل فيها من الفضائل ما تتحرك الهمم من أجل أن تنال هذه الفضيلة، ثم جعل لشهر رمضان كشأن الصلوات نوافل هي ألصق به، وهي ما يكون قبله وما يكون بعده، فجعل شهر شعبان بأسره كالنافلة القبلية لشهر رمضان، وجعل صيام ست من شوال كالنافلة البعدية له، فآكد الصيام على الإطلاق في صيام النوافل هما هذان الصومان، لأنهما مرتبطان بالفريضة ارتباطا عظيما، والنافلة التي ترتبط بالفريضة أعظم من النافلة التي لا ترتبط بها، كما أن السنن الرواتب في الصلاة أعظم وأفضل من النفل المطلق الذي لا يرتبط بالفريض. فكان صيام شعبان قبل رمضان له هذه الفضيلة، وكان صيام ست من شوال بعده له هذه الفضيلة، ثم إنه يمتاز صيام الست من شوال من أنه عقب صيام الشهر الذي قد يكون طويلا على البعض وقد يكون فيه مشقة، لا سيما إن كان في صيف وفي شدة حر أو في نحو ذلك، فمعاودة الصيام مباشرة في الشهر الذي يلي شهر الفريضة فيه تمسك أكثر بالطاعة، وفيه تربية النفس على ألا تتبرم من الفريض، بل فيه اعتراف بأنه وإن وجد شيئا من ألم أو مشقة يسيرة في أمر الطاعة فإن لذتها ورجاء ثوابها وما يورثه في قلبه من حب الله عز وجل ومن الأنس به أعظم في قلبه، لأن الإنسان إنما يتحرك بمجموعة دوافع، قد يكون هناك أمور تدفع في اتجاه ما وأمور تدفع في الاتجاه المضاد، فإذا تحرك فهذا يعني أن الدوافع أكبر من الموانع، فإذا كان يمكن أن يقال أنه يمنع من معاودة الصيام بعد شهر كامل من صيام الفريضة ما وجده أثناء الفريضة من نوع مشقة، فإن في إقدامه على الصيام بعدها يدل على أن ما وجده في صيام الفريضة من لذة وأنس بالله تبارك وتعالى أعظم في نفسه، فدفعه اختيارا وقد خيره ربه إلى أن يعاود الصيام بعد انقضاء الفريضة مختارا دون أن يكون هناك إلزام عليه. فكان في معاودة الصيام بعد شهر رمضان أثر عظيم في نفس من أقبل على هذا، وهذا فيه أثر تربوي آخر من أن آثار رمضان لابد وأن تبقى، وأن رمضان ليس موسما للطاعة ينفض فتنفض معه الطاعة، وهذا مما يبتلى به كثير من المسلمين ولا يدركون قيمة شهر رمضان. نعم إذا جاء رمضان وجدنا أنواع كثيرة من أنواع الطاعات وأنواع كثيرة من القرب من الله تبارك وتعالى، ولكن الكل يضمر في نفسه منذ اليوم الأول من رمضان من أنه سيفعل هذه الأمور مؤقتا، ويا ليته ينوي أنه سوف يستمر عليها، ثم نقول أن الشيطان قد استزل فهذه لها علاجها، ولكن الأطم أن يكون هذا هو عزمه من أول الأمر، وهو لا يفقه أن رمضان ما هو إلا شهرا للتزود لكي يتزود بقية عامه، وليس أنه فقط كأن الطاعة لله عز وجل طاعة موسمية. من المسلم أن كل الناس تزداد طاعاتهم في شهر رمضان عن غيره، ولكن القضية في أن يكون هناك نزول عن الحد الأدنى بعد رمضان، نزول عن أداء الفرائض، عن أداء الصلاة أو عن أدائها في جماعة، أو تراجع من تحجبت عن الحجاب، أو هجر بالكلية للقرآن بعد أن كان الصائم يتلو القرآن أناء الليل وأطراف النهار، فإذ به يغلق مصحفه ويضعه على رفه إلى أن يأتيه رمضان القادم ولا يجعل لنفسه وردا ولو نصف ما كان يقرأه في رمضان ولو ربع ما كان يقرأه في رمضان، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فصيام الست من شوال فيه أن ما كان في رمضان من خير فلا بد وأن يستصحب بعده، وللأسف فإن كثيرا ممن يصوم هذه الست يجردها عن هذه الحكمة، كما أن كثيرا ممن يصوم رمضان يجرده عن كثير من الحكم التي فيه من تحقيق التقوى وتثبيت الإيمان في القلب، وليس أن يكون حالة عارضة تذهب. وكذا أيضا لا يدرك من يصوم الست من شوال من أنه إنما يفعل هذا يربي نفسه على أن كل ما كان من خير في رمضان مكاسب عظيمة في حربه مع الشيطان عليه ألا يتركها وألا يفرط فيها بسهولة، وأن يجعلها خلقا ثابتا في نفسه، فيخرج وقد استفاد من هذا الشهر أعظم استفادة. كل هذه فوائد وحكم في صيام هذه الست، ولكن يبقى أن أجلها وأعظمها هي تلك الحكمة التي بيّنها صلى الله عليه وسلم في أن صيام الست من شوال بعد رمضان تكون كصيام الدهر. وقد ورد تفسير هذا في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله من أن الحسن بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين فذاك صيام السنة. وها هنا نلمح أمرا تربويا عظيما، أن الله تبارك وتعالى بين للعباد الغاية من خلقهم، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا العباد لابد أن يعبدوا الله عز وجل في جميع أحوالهم، ولكن لأن الله تبارك وتعالى خلق العباد في حاجة إلى طعام وشراب وحاجة إلى نوم وسكن، وجعل بعضهم قواما على بعض يقوم بحاجاته، فجعل بعضهم يحتاج إلى التكسب والعمل لينفق على البعض الآخر، فقد جعل الله عز وجل العبادات لا تشغل إلا وقتا يسيرا من حياتهم. فلو أنك جمعت أوقات الصلوات الخمس لما وجدت أنها تشمل ساعة من مدار 24 ساعة، والصوم الواجب شهر في العام، والزكاة الواجبة أعلاها ما يكون في الأموال التي تستخرج من باطن الأرض بغير كبير شقاء فهي 20%، وأما النقود والتجارات التي يكد أصحابها في جمعها وحفظها فتكون زكواتهم 2.5%. كل هذه أمور يسيرة بفضل الله تبارك وتعالى، رحمة من الله عز وجل. ثم ترك باب النوافل واسع لمن أراد أن يستزيد من ذلك، ولمن أراد أن يقترب أكثر من الحكمة التي خلقه الله من أجلها، فيؤدي الصلوات الخمس، فإن استطاع أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فهذا أعظم لأجله، وإن استطاع أن يتصدق يزداد فوق الواجب حتى يتصدق بشطر ماله أو بماله كله فهذا أعظم وأعظم، وإن استطاع أن يصوم الدهر كله ولكن صيام الدهر يضعف بدنه فكان أن جعل أكمل أحوال الصيام ليس صيام الدهر كله وإنما صيام يوم وإفطار يوم. فمن أراد أن يفعل هذا فيشغل أكثر ما يطيق من وقته ومن جهده بطاعة الله فلا شك أنه سيكون حاله أتم، ومن اقتصر على القدر الواجب اليسير فمن رحمة الله عز وجل أنه يقبله. ومع ذلك فحتى هذا الذي لا يطيق تلك الأحوال العظيمة من أن يشغل وقته كله تقريبا أو أقصى ما يستطيع منه بطاعة الله جعل له أن يستحضر تلك النية، أن يستصحب فقط أنه عبد لله، إذا كان يكد طوال اليوم ويتعب في عمله ولا قدرة له على أن يقوم الليل كله إلا قليلا فليصلي العشاء والفجر في جماعة، وهذه الفريضة لا يزيد على الفريضة شيء، أن يصلي العشاء والفجر في جماعة ويستحضر بذلك نية قيام الليل فيعطى نية قيام الليل ويعطى أجر قيام الليل. يريد الله عز وجل من العباد أن يناموا ولكن فقط يتذكرون أن هذه رحمة من الله، كان اللائق بهم وهم عبيد لله أن يبيتوا لله عز وجل ركعا وسجدا، ولكن أذن الله لهم أن يناموا، يصلوا فقط العشاء في أول الليل في جماعة، ويصلوا الفجر في أول النهار في جماعة، وينامون الليل كله فيأخذون أجر القيام. فإن تحركت همة بعضهم أكثر فصلى ركعتين خفيفتين من أول الليل، كان هذا أجر قيام ليلة، وهو بلا شك أعلى من أن يكتفي بأن يصلي العشاء والفجر في جماعة. فإن زادت همته فصلى من الليل ثلثة أو نصفة أو ثلثيه، كل هذا زيادة في أجره عند الله. ولكن لا يحرم من صلى الفريضة فقط من أن يستحضر أنه عبد لله حتى وهو نائم. ولكن إن ذهب فانصرف من صلاة العشاء لأنه متعب من عمله، فإن لم يكن في مصلحة شرعية مما أذن الله فيه من حاجات الأهل والأولاد، فلا أقل من أن يخجل من نفسه من أن يذهب إلى معصية، وكان اللائق به أن يقوم الليل. فإن كان متعبا لا قدرة له على قيام الليل وليس أمامه من المصالح الشرعية المأذون فيها، فلا أقل من ألا يشغل وقته بمعصية. وإذا كان في النهار فكذلك ينتظر الصلاة بعد الصلاة. فإن لم يكن مشغولا بصلاة حقيقية فلا أقل من أن يكون منشغل بقدوم وقت الصلاة. وهذا أيضا يعني أنه لا ينبغي ولا يليق أن يشغل ذلك الوقت بمعصية الله تبارك وتعالى. إذن يمكن للعبد الذي يؤدي الفرائض ومعها الحد الأدنى من النوافل أن يستحضر أنه عبد لله دهره كله. ومن هنا أيضا في باب الصيام يراد للعبد فقط أن يتذكر وأن يستحضر في نفسه وكأنه كل يوم صائم، ولكن الله استبدل ذلك له من رحمته أن يصوم شهر بعشرة وستة أيام بشهرين، ولكن عليه أن يبقى المعنى حاضرا في ذهني أنه في دهره كله كان ينبغي أن يكون صائما. فإن استعاد عنه بصيام رمضان وإتباعه بست من شوال فلا أقل من أن يبقى في بقية دهره صائما عن المحرمات، صائما عما يغضب الله تبارك وتعالى، بعد أن أذن الله له أن يكون صيامه الحقيقي شهر وستة أيام، فيكون هذا في مقابل قياء صوم السنة، فلا أقل من أن يصوم بقية دهره عن معصية الله تبارك وتعالى. وكما قلنا في قيام الليل أن هناك رتبة أن يصلي العشاء والفجر في جماعة، ثم يزيد عليها إن أراد أن يصلي ركعتين خفيفتين من أول الليل، وهكذا. فكذا في الصوم يصوم رمضان ويتبعه ست من شوال، فيكون كصيام الدهر. هذا صيام الدهر، وكأنه افترض عليه صيام الدهر فصامه، كأنه إذا صام ست من شوال بعد رمضان افترض عليه صيام الدهر فصامه. فإذا أراد أن يزيد وكأنه تطوع بصيام الدهر فوق ذلك الدهر فليصم ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا من آكة صيام النافلة الذي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد على خادمه أبي هريرة رضي الله عنه ألا يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يسمها له ولم يحدد له أي ثلاثة، فأي ثلاثة أيام من كل شهر يستحضر بهم العبد أنه يصوم الدهر لله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فصيام ثلاثة أيام تجزئه عن صيام الشهر، يستحضر بها ذلك المعنى فقط. ثم جاءت السنة فبينت أن أرجى هذه الأيام الثلاث، أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري، ثم جاء العلم الحديث فقال أن هذه الأيام التي هي أيام اكتمال القمر يكون القمر أقرب ما يكون إلى الأرض فتكون جاذبيته أكثر، وهذا يؤثر على مرضى ضغط الدم وعلى المرضى النفسيين وعلى غيرهم، وأن الصيام في هذه الأيام خاصة مع ما فيه من تقليل مجاري الدم على الشيطان، هذا من الناحية المادية. وأما من ناحية الأسباب الباطنة ما فيه من رحمات وما فيه من سكينة يكون له أثر في معالجة هذه الظاهرة الكونية التي تحدث، فيقل أثرها الضار على الناس. فصيام 3 أيام من كل شهر، لا سيما إذا كانت 13، 14، 15، يجعل الله عز وجل فيها خيرا كثيرا من أنواع البركات والرحمات، وفي ذات الوقت تحقق هذه الفائدة التربوية، أن يشعر الناس أنهم عبيد لله عز وجل دهرهم كله. هذه الفائدة لا ينبغي أن تغيب عن الذهن حينما يقدم المسلمون على صيام هذه 6. وقد صارت بفضل الله تبارك وتعالى ورحمة منه، ومما ينبغي أن يشاع وأن يستبشر به، حتى ولو قلنا أن الناس لا تحقق الكثير من معانيها ولا تحقق الكثير من فوائدها، ولكن أن نرى أن الناس صغارا وكبارا ورجالا ونساء يحرصون على صيام هذه 6، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن بقي أن نستفيد منها وأن نتعلم منها. إنما جعلت هذه 6 لكي تتمم شهر رمضان، لكي يكون بمجموعها صيام الدهر، لكي نتخلق نحن بأخلاق العبيد الحقيقيين لله عز وجل طوال الدهر، ونعرف أنه رحمنا ومن علينا لما رضي منا بالقليل من العمل، فعلينا ألا نجترئ عليه بالمعاصي، وعلينا أن نطيع أمره في جميع شؤوننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بطاعته حتى نلقاه عليها، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كانت كصيام الدهر، فينبغي علينا أن نحرص على صيام هذه 6 مستحضرين فيها هذه النية، مستحضرين أننا الذي ينبغي علينا أن نستفيده منها فوق أن نصومها من أجل أن ندرك ذلك الثواب، أن نعلم أنه ينبغي علينا أن نكون عبيدا لله عز وجل في دهرنا كله. فإذا كان كذلك فيتعلق بصيام هذه 6 بعض الأحكام، وتدور حولها بعض الأسئلة. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 6 من شوال، فدل هذا على أن أي 6 أيام من شوال تجزئ، سواء صامها متتابعة أو متفرقة، على ألا يكون منها اليوم الأول من شوال، وهو يوم عيد الفطر. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن صيام يومي العيد، وعيد الفطر هو يوم الفطر هو يوم واحد، وعيد الأضحى كذلك يوم الأضحى هو يوم واحد، ولكن يعقبه 3 أيام التشريق، وهي أيام أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وفيها بعض أحكام العيد. فكان هذا ما نقول عليه تجاوزا، أن عيد الأضحى 4 أيام، هذا صحيح في الجملة، وأما عيد الفطر فيوم واحد. ومن ثم فيجوز أن يصوم العبد هذه الأيام ابتداء من اليوم 2 من شوال، فإن كان الناس قد اتسعت بهم البلاد وتعددت الأرحام، فهناك من له رحم هنا ورحم هناك، ولا يكفي يوم العيد لكي يعود كل رحمه ويصل كل رحمه فضلا عن أصدقائه، فاتسع أمر العيد عند الناس، فظهروا يتزاورون في اليوم التالي ليوم العيد واليوم التالي ونحو ذلك. فمن أفطر هذه الأيام ولم يبدأ في صيام السبت لأنه مشغول بما يتبع العيد من صلة رحم تستمر بعده بأيام أو من استقبال ضيف، فهذه نية صالحة، ولا ينبغي للعبد إن كان ينتظر ضيفا أو كان يرغب في صلة رحم والأمر فيه سعة، فيمكن أن يؤجل البدء في صيام الست حتى يفرغ من كل ما يتعلق بالعيد من صلة الرحم والتزاور مع الأقارب وغيرهم. وليست هناك فضيلة ليوم على يوم في شوال، اللهم إلا إن المبادرة بالأعمال بصفة عامة مما يستحب، لأنه لا يدري الإنسان متى يأتيه أجله، فإذا فرغ من يوم العيد وهو يوم يحرم صيامه، ثم إن احتاج بعده ليوم أو يومين أو أكثر أو أقل في التزاور وفي صلة الرحم، وإن لم يحتاج بدأ في صيامها. وعلى أي، هذا أمر ينظر فيه كل إنسان وشأنه، فيصوم عنده من أول اليوم الثاني من شوال إلى آخره، يصوم ستا من هذا الشهر بهذه النية. ثم إن الإنسان قد يكون عليه قضاء، كالمرأة التي حاضت في رمضان، أو كمن أفطر لمرض أو سفر أو نحوه، فهل يجوز أن يبدأ بالست من شوال قبل القضاء أم بالقضاء أولا؟ أتم الأحوال إن كان يطيق أن يقضي ما عليه في شوال ثم يدرك ستة أيام أخر من شوال، فهذا هو أكمل الأحوال، لأنه يكون قد صام رمضان وكان عليه منه يوم أو أكثر أو خمسة أو ستة فقضاهم، فصار هكذا صوم رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. فأكمل الأحوال لمن عليه قضاء أن يقضيها في شوال ثم يتبعها بست أخرى في شوال. فإن كان هذا مما يشق عليه، فالراجح أنه يجوز أن يبدأ بصيام الست من شوال، ولكن سيبقى الثواب معلقا لأنه لم يصم رمضان بعد، وإنما بقي عليه من رمضان كذا يوم، فعليه أن يبادر بعد انتهاء شوال أن يقضي ما عليه في رمضان، فيكون قد حقق الشرط المذكور في الحديث من أنه يكون قد صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وقد ذهل بعض أهل العلم فظن أنه يمكن أن يقضي أيام رمضان في شوال فتجزئه عن القضاء وعن صيام شوال، وهذا قول شاذ، لا يمكن أبدا أن يجمع العبد بين فريضة ونافلة بنية واحد، وإنما ينبغي عليه أن يقضي رمضان ثم يصوم ستا من شوال. وكما هو واضح في الحديث أنه شهر رمضان الحسنة بعشر أمثاله، شهر بعشرة أشهر، وستة أيام مقصودة لابد أن يكونوا ستة، يكون بمقام شهرين فيتم صيام الظهر، فلا يمكن أن يصوم يوم واحد يحسب أنه من الثلاثين يوم من رمضان ويحسب في ذات الوقت أنه من الست في شوال. فلا يجوز أن يجمع بين نية القضاء ونية صيام ست من شوال، ولكن يجوز أن يفرق الستة أيام من شوال على أيام الاثنين والخميس. والفرق بين المسألتين يسير، أن يوم الاثنين والخميس أيام فاضلة يستحب أن يكون العبد فيها صائمة، فهو من أراد أن يصوم ستا من شوال فاختار أفضل أيام شوال وهي أيام الاثنين والخميس فصامها بنية الست من شوال أجزأه ذلك. فإذا يجوز لمن أراد أن يجعل أيام الست من شوال أن تكون في أيام الاثنين والخميس، لا بأس بذلك، لأنها أيام فاضلة ينبغي على العبد أن يحرص أن يكون صائما فيها أي نوع من أيام الصيام، أي نوع من أنواع الصيام، فيصوم فيها ست من شوال. بل بعد ذلك عندما يريد القضاء، من عليه قضاء رمضان فأوقع القضاء في أيام الاثنين والخميس بنية القضاء، ولكنه اختار لأيام القضاء أفضل أيام الأسبوع، أجزأه ذلك، ويكون هذه هي نيته، هو مخير يقضي رمضان في أي وقت، فيختار أفضل أيام الأسبوع لكي يقضي فيها رمضان، كان هذا جائزا. فإذا إذا أراد أن يصوم الست من شوال أن تكون في أيام الاثنين والخميس فهذا لا حرج فيه، ويكون نيته أنه يصوم ستا من شوال ويوقعها في أيام فاضلة من أيام شهر شوال. ثم إن البعض يصوم هذه الست متتابعة من أول يوم الثاني من شوال، وهذا أمر فيه فضيلة أنه عجل لأنه لا يدرك متى يأتيه أجله، ولكنه عندما يصومها متتابعة على هذا النحو قد يغري هذا البعض أن يجعل يوم الانتهاء من هذه الأيام الست بمثابة يوم عيد، فيقول أن هذا يوم عيد ثان، يوم الفطر من الست من شوال، وهذا مما لا يجوز حتى ولو من باب المجاز اللفظي، لأن أعياد المسلمين أعياد ثابتة لا يجوز فيه أن نزيد عليها ولا أن ننقص، وإن كان إذا كان الإنسان يفرح أن الله عز وجل أتم له صيام هذه الست فيحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، وأما التوسع أكثر من هذا فهذا مما لا ينبغي. فهذا فيما يتعلق بصيام هذه الست، على أنه من أراد أن يفرقها على مدار الشهر عليه أن يعزم في قلبه عزما أكيدا على أنه سوف يفعلها بإذن الله، فحتى ولو أدركه الأجل يكفيه في ذلك أمر النية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بطاعته حتى نلقاه عليها. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم تقبل منا رمضان وبلغنا رمضان سنوات عديدة. اللهم اجعله سببا لرفع درجاتنا ومغفرة ذنوبنا، وألهمنا فيه رشدنا، وارزقنا فيه العودة إلى العمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح به أحوالنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح رجال المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، وأصلح شباب المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.